بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وصحبه ومن تبعه هداه، ما بعد. فقد نبه الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله على ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، وقال رحمه الله حين كلامه على الشروط وأنها سبعة وأنها قيدت إلى آخره، قال: وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. إذن المقصود بشروط لا إله إلا الله التي سيأتي الكلام عنها العمل بها والتزامها، ولو لم يعرف هذه الشروط من ناحية عددها وحفظها ونحو ذلك، فإن كان هو يعمل بمقتضاها ويلتزمها عمليا فإن هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لذلك قال: وليس المراد من ذلك، يعني من هذه الشروط، عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، لم يحسن ذلك. قرأت الذي بعده العلم واليقين. طيب تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لنا ولشيخنا ولسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومة سلم الوصول: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
ثم تكلم رحمه الله عن هذه الشروط لا إله إلا الله التي هي مستقاة من الوحي من الكتاب والسنة. قال لك: العلم. قال: والمراد منها نعم الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. وسبق الكلام عن معنى لا إله إلا الله والنفي والإثبات، نثبت أن الله هو الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى، وأن ما دونه من الآلهة التي تعبد فإنها معبودات باطلة لا يجوز صرف العبادة لها. ما الدليل على أنه لا بد أن نعلم؟ قال: قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. إذا الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لم يحقق هذه الكلمة التي تنجيه، لأن الله يقول فاعلم ويقول إلا من شهد بالحق، والإنسان حينما يشهد شهادة لا بد أن يكون عالما بما يشهد، وإلا كانت شهادة باطلة. فلو قيل لفلان اشهد على فلان أن على فلان 100 ريال ونحو ذلك وهو لا يعلم أنه أخذ منه 100 ريال لكانت هذه شهادة زور، أما لو كان عالما حاضرا فإن هذه شهادة حق. فلا بد حين الشهادة أن يعلم بماذا يشهد، بلا إله إلا الله يعلم بمعنى لا إله إلا الله. وقاله في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لا بد من معرفة لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا أن ينطق بها وأن ينقضها في فعله وعمله وقوله، والله المستعان. الثاني اليقين. قال: اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال: والدليل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال: فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا لا يدري هل الله يستحق سبحانه وتعالى العبادة وحده أو أن هناك آلهة أخرى قد تستحق، في شك. هذا الذي يشك وفي ريب هذا لا يعد مؤمنا، فلا بد من اليقين المنافي للشك. قاله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إذن هنا نص على عدم الشك وهو اليقين، عدم الشك وهو اليقين. قال: وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. قال: وفيه عنه، يعني عن أبي هريرة، من حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا يدل على شرط اليقين المنافي للشك. ثم الثالث قال: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها. إذن القبول هنا المنافي للرد، القبول المنافي للرد، إما أن يردها بلسانه لا يقولها، أو يقولها بلسانه ولكنه بقلبه وعمله يردها فلا يلتزم ما تضمنته من الأمور الواجبة. قال الله تعالى، يقول: كما قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا كان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: وكذلك أخبرنا وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وأعده لمن ردها من العذاب، وذكر الآيات على ذلك. وذكر حديثا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، يشبه ما جاء نزل عليه من الوحي كمثل الغيث المطر، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، وهنا القبول قبلت الماء، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به إذن القبول أن يعتقد أنه مخاطب بهذه الشريعة، بهذه الأحكام، بهذه الأركان، سواء من أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غيرها، ولا يردها ولا يأباها، لا يردها ولا يأباها. ويضربون لذلك مثلا أيضا بالمرتدين الذين لم يؤدوا الزكاة، وأن هؤلاء لم يقبلوا أداء الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، فيعتقدون أنهم غير مخاطبين بفرضية الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فوعجبا ما بال ملك أبي بكر، فقاتلهم رضي الله عنهم على عدم أدائهم الزكاة الواجبة عليه. الرابع قال: الانقياد، الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال: وقال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، يعني أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل شيء، يترك ويعرف، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، فلا بد من القول ولا بد من الانقياد بالقول والعمل حتى تكون هذه الكلمة نافعة له، فينقاد إلى أوامر الله، فإن لم ينقد إلى أوامر الله كان من المعرضين والعياذ بالله. قال: وهو محسن موحد، ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال: وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا هو تمام القياد وغايته. وهذا الحديث فيه كلام في ما يتعلق بثبوته. إذن هذا ما يتعلق بالانقياد. قال المنافي للترك، وتنبه هنا إلى أن هذه الشروط إنما يقصد بها ما يضادها، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، وهكذا القبول المنافي للرد، وهنا رابعا الانقياد المنافي للترك. إنما نص بها ويعنون بها ما ينفيها من الأمور التي تخالف هذه الشروط. وهنا يظهر جوهر هذه الشروط فيما يخالفها، فيما يقابلها مما يراد نفيه حين ذكرهم لهذه الشروط. فيراد نفي الجهل، يراد نفي الشك، يراد نفي عدم القبول من الرد، يراد نفي الترك وعدم الانقياد. هذا الذي يعني ذكر العلماء هذه الشروط من أجلها. خامسا، قال الخامس الصدق فيها المنافي للكذب. قال وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال وقال في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأيضا في آية المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. إذن المراد هنا أن يقولها صدقا ينافي الكذب، أن يقولها صدقا ينافي الكذب بأن يعتقد ويعمل بما اقتضته. قال وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه، هنا نص على الصدق، إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. قال فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقًا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب، يعني بدون أن يوافق القلب هذه الكلمة. وهذا ظاهر في اشتراط الصدق في قول لا إله إلا الله.
لابد تغلق هذا المكيف، هذا وهذا أغلق جزاك الله خير. شوف الريموت هنا. أيوه حسنت، بارك الله فيك.
قال والسادس الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. إذن الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والآيات في ذلك كثيرة، منها أيضا قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا ذكر في الحديث في الصحيح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن يحرم على النار من يقولها مبتغياً مخلصاً لله عز وجل. إذن هذا يدلك على هذا الشرط، يدلك على هذا الشرط وهو الإخلاص. الشرط السابع المحبة. قال: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض من ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن لا بد من المحبة، لا بد من المحبة المنافية للكره، المنافية للكره. لذلك الله يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وبعد أن ذكر هذه الآيات قال رحمه الله في ذكرها، بعد ذكر هذه الآيات قال: وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ثم قال: فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول أن هذه المحبة تستلزم الشروط التي سبق ذكرها فيما ذكره رحمه الله. إذن تبين لنا مما قرأناه أن هذه الشروط لها أدلة، وأن العلماء حينما ذكروها أرادوا تنبيه الناس على هذه الشروط للا إله إلا الله، وأنها ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله وهو يبغض شيئا يكره شيئا مما أنزل الله، يقول لا إله إلا الله وهو لا ينقاد للا إله إلا الله وما تضمنته وما اقتضته، يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، فيذبح لغير الله ويدعو غير الله ويشرك بالله وهو يقول لا إله إلا الله. إذن تبين لنا أن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط، وهذه الشروط التي ذكرها العلماء مستقاة من الكتاب والسنة، مستقاة من الكتاب والسنة. وذكر أدلة رحمه الله كما قلت لكم، هو يستوعب ذكر الأدلة رحمة الله عليه. ثم قال بعد كلام له: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، يعني لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى آخره. قال: لا تنافي بينهم. قال: لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة، في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. قال: وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. قال يعني يقول لك هي جنان وليست جنة واحدة كما جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يدخل هذه الجنة التي أعدت لمن لم يذنب هذا الذنب. أو الاحتمال الآخر الذي ذكره أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة ابتداء. قال: وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما أو حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون من نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. هذا الاحتمال الأول، أنهم بعد خروجهم منها وشفاعة الشافعين فإنهم لا يدخلونها بعد ذلك. قال: أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. قال: وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله بسط ذلك في موضع عند ذكر الشفاعات. ثم نقل عن الحافظ ابن رجب رحمه الله ما يتعلق من ذلك. قال: نقل كلاما حسنا بعد سياق حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدم مع غيرها من الأحاديث. قال ابن رجب: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنه، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. يعني أن أهل الشهادتين أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإن دخلوها فإنهم لا يخلدون في النار، وإن شاء الله عفى عنهم، فإن الذنوب فيما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله غفر وإن شاء عاقب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة، وإن زنى وإن سرق لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه ألا يعذب عليهما مع التوحيد. يعني فرق بين أن يمنع من دخول الجنة وبين أن يعذب ويدخل الجنة، إنما المنفي أنه لا يدخل الجنة، هذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يعذب إن شاء الله ودخل بعد ذلك الجنة فهذا ليس بمنفي في الأحاديث. قال: وليس فيه ألا يعذب عليها مع التوحيد. ثم ذكر حديث في المسند مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والنوع الثاني من الأحاديث هذا فيه عدم دخول الجنة، والنوع الثاني فيه أن يحرم على النار. قال: وقد حمله بعضهم على الخلود فيها، إذن تحريم يعني تحريم الخلود، أو على ما يخلد فيها أهلها وهو ما عدا الدرك الأعلى من النار، يعني ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك من الدرك الأعلى، لأن النار والعياذ بالله دركات، فأهل التوحيد يكونون في الدركة العليا من النار، يعذبون ما شاء الله أن يعذبون من أهل المعاصي، ثم بعد ذلك يخرجون يكون مآلهم إلى الجنة. قال: فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. قال: وقال طائفة من العلماء، والكلام لا زال لابن رجب: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. قال: وهذا قول الحسن ووهب بن المنبه وهو أظهر، يعني أن إعمال لا إله إلا الله بأن لا يدخل الجنة، أن لا يدخل النار، هذا إذا جاء بشروطها على وجهها الكامل، أما إذا تخلف شيء فإنه لم يحقق لا إله إلا الله تحقيقا كاملا بحيث يحجب عن النار، فيدخل في النار إن كان معه أصل الإيمان، ثم يخرج بعد ذلك إن عوقب أو إن شفع شفع فيه. وسيأتي هذا كما أشار الشيخ عند الكلام عن الشفاعات والجمع بينها وبين التوحيد الذي يكون في قلب العبد. قال: وقيل للحسن يعني البصري: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني بمجرد القول. فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، أدى حقها العمل بها وفرضها أركان الإسلام أركان الإيمان دخل الجنة، يعني ليس المقصود مجرد أن يقول لا إله إلا الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، ولا يؤمن ولا يعرف معنى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، لا يعرف شيئا من ذلك ثم يقول أنا قلت لا إله إلا الله، لا، هذه ما تنفعه، لا بد من لا إله إلا الله تشهد أن لا إله إلا الله تشهد شهادة صدق، وإلا كان شهادة كاذبة. قال: وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. المفتاح لابد له من أسنان حتى يفتح الباب، وإن لم يأتي بهذه الأسنان لم يفتح له. وما هي هذه الأسنان؟ هي شروطها وأركانها واجباتها والعمل بمقتضاها. وهذا فيه رد هذا القول لوهب بن منبه ومن التابعين، كذلك الحسن البصري وهو من سادات التابعين، فيه رد على من ظن أن لا إله إلا الله تنفع بمجرد القول وإن لم يعمل بمقتضاها وإن لم يعرف معناها وإن لم يترك ما نهت عنه من الشرك وأعمال أهل الشرك والكفر وأعمال أهل الكفر. وذكر أشياء تتعلق بهذا الأمر، أن لا إله إلا الله لا بد لها من أعمال يقوم بها. قال ومن ذلك من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. إذن لم يكتفي بالقول، لا بد من عمل بمقتضاه. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. طبعا هذا لا يتعارض مع الواجبات الأخرى التي لم تذكر في هذه الأحاديث، لأنه كما ذكر العلماء لاحتمال أن هذا الحديث جاء في أول الإسلام ونزلت بعد ذلك الفرائض، نزلت بعد ذلك واجبات وفرائض، كما نعلم أن الفرائض والواجبات نزلت شيئا فشيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف من أجلها بغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع.
إذن قال ثم العبادة، العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وفي الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذه هي العبادة، ما يحبه الله وما يرضاه سبحانه وتعالى هو ما يأمر به، ما يأمر به شرعا وأنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا ما يحبه ويرضاه لنا دينا. إذن يدخل فيه جميع الدين من الأقوال والأعمال الظاهرة على الجوارح أو الباطنة من الرجاء والإنابة والمحبة ونحو ذلك. نعم.
وقال رحمه الله وفي الحديث مفه الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة الخشوع وخشية إنابة والاستعانة والاستعانة كالاستغاثة به سبحانه وذكر أنه وغير ذلك فافهم إتوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أخبأ الملاهي.
نعم. قال وفي الحديث مخها العبادة، أن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة أو مخ العبادة الدعاء، الدعاء مخ العبادة، ولكن هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف ويغني عنه ما صح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وكيف يكون الدعاء هو العبادة؟ الدعاء هو العبادة على نوعين كما قال العلماء، إما أنه أفضل وأعظم شيء من العبادات هو الدعاء، فلذلك قال الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لأنه أعظم ركن وإن كان هناك أركان أخرى. والمعنى الثاني أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء طلب ودعاء مسألة، أو دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله: يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله ادخلني الجنة، يا الله حرمني على النار، هذا دعاء مسألة تسأل الله. وهذا دعاء لله باللسان، بلسان المقال. والنوع الثاني من أنواع العبادة هو دعاء العبادة، وهو كل العبادات التي يقوم بها المسلم من صلاة وزكاة وحج وصوم، هذا يسمى دعاء، لأنه يدعو الله بلسان حاله. إذن الأول دعاء بلسان المقال بأن يتلفظ بالدعاء، والثاني دعاء بلسان الحال. لماذا يصلي؟ لماذا يحج؟ لماذا يصوم؟ لماذا يعتمر؟ لماذا يتصدق؟ لسان حاله أنه يقول: يا ربي أريد جنتك ورضوانك وما أعددته للصالحين، ويا ربي أبعدني عن النار وعن عقوبتك وعن غضبك. فلسان حاله يدعو بفعل هذه العبادة ويسأل الله أن يباعده عن النار وأن يقربه من الجنة. فبذلك يكون الدعاء هو العبادة، فيشتمل جميع أنواع العبادات سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة. ومن الأدلة قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه، وعاقب على عدم من لم يدعوه ويستكبر، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة، وحديث الدعاء هو العبادة أيضا صريح جدا في ذلك. ثم قال: الخوف. الخوف أي ومن أنواع العبادة الخوف، ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هنا أمرنا أن نخافهم، فهذا الأمر من الله يدل على أن الخوف منه عبادة، يدل على أن الخوف منه عبادة. وألا نخافهم خوف عبادة أيضا، وهذا جمع بين الأدلة. قال: وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا هذا دليل على أن الله يحبه ويرضاه، لذلك أعد لمن خاف منه جنتان. قال: وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم ذكر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. يعني تدعون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يدل على أن الخوف عبادة، لأن الله أمر به، لأن الله أمر به. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل أو المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، والدلوج هو أن يذهب في أول الليل، يذهب ويسافر في أول الليل. وذكر أدلة على ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقسيم الخوف، قال: والخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. إذن هذا لا يلام عليه العبد وهو خوف طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني من سطوة أهل الشر عليه. قال: لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، كان حراما، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، ودليله قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. كيف ذلك؟ قال: فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين المعصية، معصية الله، بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. قال: والخوف من الله غير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. يعني هو يخاف من الله لكن خوفا مبالغا فيه بحيث أنه يقنط من رحمة الله، وهذا لا يجوز. ييأس من رحمة الله فيقبل على المعاصي أكثر، يقول: أنا سأدخل النار سأدخل النار، فيقبل على المعاصي أكثر، وهذا مبالغ فيه ولا يجوز، وهو غير محمود كما قال الشيخ. إذن هذا ما يتعلق بالخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي كالخوف من السبع، من النار، من الغرق، من غيرها من الأمور الطبيعية التي يخاف منها الإنسان، المرض ونحو ذلك. قال: النوع الثاني خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له. قال: فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. إذا النوع الثاني خوف عبادة، يخافه خوف عبادة، يتقرب له بهذا الخوف ويخاف منه كما يخاف من الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. وهذا الخوف طبعا من آثاره أنه يطيعه فيما يأمره به وينتهي عما نهى عنه، ولو كان هذا الذي يفعله شركا يدخله في الشرك والعياذ بالله، أو يعتقد فيه شيئا مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال: النوع الثالث، وإن كان داخلا في النوع الثاني لكن يعني ذكره لينبه عليه، قال: خوف السر، خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكن يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك. يخاف من هذا المقبور الميت أن يضره، وهذا لا يكون إلا من اعتقد أن لهذا الميت بعض الخصائص لله، أن يضره أو ينفعه ونحو ذلك وهو ميت، فهذا الاعتقاد الذي أوجب منه خوف السر كان هذا بفعله شركا والعياذ بالله. قال: كذلك التوكل، أي من أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل. وما تعريف التوكل؟ قال: اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه. هذا معنى التوكل، اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التوكل على الشيء الاعتماد عليه، التوكل على الشيء الاعتماد عليه، والتوكل على الله الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم قسم التوكل قال: واعلم أن التوكل أنواع، اعتماد القلب أنواع. الأول: التوكل على الله، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله، يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. الثاني قال: توكله السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة ودفع مضرة، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة ودفع مضرة، يعتمد قلبه على هذا الميت أنه هو الذي سينفعه أو هو الذي سيدفع عنه الضر. هذا الاعتماد القلبي بدفع الضر وجلب المنفعة هذا شرك، هذا شرك، بأن يعتقد أن لهذا الميت له سر، وهذا السر ما هو؟ هو القدرة على النفع والضر، صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه لا يقع إلا من يعتقد لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى، لأن النظر في الشرك إنما ينظر في صرف العبادة لغير الله، مهما كان هذا الغير نبيا وليا أو طاغوتا، فبما أنه صرف حق الله لغيره فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. هذا النوع الثاني، وهم يعني يذكرون هذا النوع وإن كان داخلا في عموم الشرك للتنبيه عليه، أنه مما أحدثه المشركون، فاحتاجوا للتنبيه عليه لتوضيحه وبيانه والتحذير منه. قال الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب واعتماده عليه. قال: أما لو اعتمد عليه على أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. إذن هذا النوع الثاني أو الثالث قال: شرك أصغر. لماذا؟ قال: لقوة تعلق القلب بهذا السبب، يتعلق القلب بهذا السبب لمن هو أكبر منه، رئيسه في العمل أو صاحب الشركة الذي يعمل عنده، فيعتمد عليه ويقوى هذا الاعتماد في قلبه فيدخله في الشرك الأصغر، فيدخله في الشرك الأصغر. والواجب عليه أنه إذا كان هذا سبب يعمل بهذا السبب ولا يلتفت إليه، إنما يكون تعلقه بالله. فنوع التعلق هذا بالمخلوق كان بسببه شركا أصغر، بسببه شركا أصغر، لأن الواجب أن يتعلق قلبه بالله، هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. أما أن يتعلق قلبه بهذا المخلوق بأن يشعر أن له نوع أثر عليه ويتعلق القلب به فيخافه شيئا ويرجوه شيئا ويعتمد عليه في ذلك، فهذا يكون شركا أصغر. قال الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل، بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به. يعني الوكالة، الوكالة يوكل فلان أن يشتري له، أن يبيع له، أن يعقد عنه ونحو ذلك. قال بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أوكلهم إلى أن يذهبوا وينظروا في حال أخيهم يوسف عليه السلام. قال ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، عمالا لجلبها وحفاظا يحفظوها. وهذه الأسباب ليس فيها التوكل هذا أو الوكالة ليس فيه بأس. قال ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها. قال وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. قال وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة، فمعلوم من حيث الجملة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال من أنواع العبادة الرجاء، أي ومن أنواع العبادة الرجاء. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قالوا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار، لم يأمن النار. طيب، ما هو الرجاء؟ تعريفه يقول العلامة العثيمين: الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، طمع الإنسان في أمر قريب المنال. وقال: وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. إذن طمع في الشيء في أن يحدث له يرجوه، هذا هو الرجاء. قال: والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. قال: واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمني مذموم. يعني أنت ترجو ما عند الله من الخير وأنت لا تعمل، هذا غرور وأماني، أماني لا تفيد، يتمنى ويتمنى بدون فائدة. لكن الرجاء المحمود أن يرجو مع عمل، يعمل العمل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، ويرجو أن الله يقبل توبته، ويرجو ما عد الله للمحسنين، وإلى آخره. قال: ورغبة ورهبة خشوع، أي من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال الله تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هنا هذه من الأدلة على أن الخشوع والرغبة والرهبة عبادة. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على آل زكريا، فلما أثنى عليهم دل على أنه رضي بفعلهم وأحب فعلهم. إذن من أدلة معرفة العبادة أن يثني الله على فاعل هذا العمل، فنعلم أن الله رضيه وأحبه. إذن يدخل في عموم التعريف كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه. إذن ليس من شرط العبادة أن فقط أن تأتي الأدلة بالأمر بها، بل ثناء الله سبحانه وتعالى على أهلها وذكرهم بالخير والجميل يدل على أن الله رضي وأحب هذا الفعل فيكون عبادة. يقول العلامة العثيمين: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب. الرهبة قال الخوف المثمر للهرب من المخوف منه، يعني فهي خوف مقرون بعمل. إذن الرهبة خوف مقرون بعمل، لا مجرد الخوف والجلوس لا يعمل شيء ولا يفعل شيء، هذا ليس هو الرهبة المحمودة. إنما الرهبة المحمودة خوف مقرون بعمل. قال: والخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضاء الله الكوني والشرعي. الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. والشيخ رحمه الله كعادته الجميلة في ذكر الأدلة وأنواعها من الكتاب والسنة. النوع الذي سنقف عنده الأخير الخشية. قال: والخشية أو خشية أي من أنواع العبادة الخشية. قال: وهي مرادفة للخوف. وسيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين أنها ليست مرادفة للخوف، إنما هو خوف خاص. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. في ذكر صفات المؤمنين ومدحهم ذكر من صفاتهم من خشية ربهم مشفقون. قال: وقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أذن ثم أكمل إن شاء الله. أغلق هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد. ما يتعلق بالخشية أيضا كما ذكرت لكم عن العلامة العثيمين أنه قال: الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أي العلماء؟ العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف. ورد أن يبين لك المعنى بين الخوف والخشية. قال يتضح الفرق بينهما بالمثال. فإن خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، لا تدري، إذن ليس هناك علم. قال وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. إذن الفرق بين الخوف والخشية العلم، إذا كان خوفا مقرونا بعلم كان خشية، إذا كان خوفا بدون علم لا تدري فقط أنك تخاف فهذا يعتبر خوف، فهذا يعتبر خوفا. قال ويقال في أقسام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف، يعني ما يتعلق بالخوف وأنواعه الطبيعي وغيره، الشركي وخوف السر، هذا أيضا نفس المعنى فيما يتعلق بالخشية له نفس التقسيم. هذا السائل يسأل يقول ما أفضل طريقة للبحث في مسائل هذا الدرس بعد أن ننصرف إلى بيوتنا؟ الإنسان إذا ما حضر درسا واستفاد مما طرح فيه أولا يجب عليه أن يراجع ما أخذ، أن هذا الوقت الذي جلسه في استماع لهذا الدرس وتقييد المعلومات التي استمعها حتى يبقى هذا في ذهن الإنسان، ما الذي يفعل؟ يراجع حتى يبقى ويتأمل في ما ذكر له، هل اتضح له المعنى لم يتضح له المعنى. فإما أنه يسأل في الدرس الذي بعده عن الذي أشكل عليه، أو أنه يراجع مثل كتاب معارج القبول للشيخ حافظ صاحب النظم، أو يراجع بعض الكتب التي تكلمت عن مثل هذه المسائل، مسائل التوحيد في كتاب التوحيد ونحو ذلك، وكذلك ما يتعلق بالشرك. فله بعد المراجعة أمران: أن ينظر في الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل سواء في شرح الشيخ أو في الشروح التي تخدمه ككتاب التوحيد وشروحه، وما يتعلق بالأسماء والصفات الكتب التي ذكرت الأسماء والصفات مثلا كشرح الواسطية، أو أنه يسأل في الدرس الذي بعده عما أشكل عليه ليزاد في توضيحه وتفهيمه حتى يفهم ويعرف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى